نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله في موازين حسناتكم. بادئ ذي بد، بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصل إلى البرنامج: هل الابتلاء يدل على صلاح الرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، هذا السؤال الذي نستهل به هذه الحلقة، لا شك أن الأسباب للمصائب والابتلاءات هي الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من شدة ومشقة أو بلية ومصيبة أو أذى ومكروه فبذنوبك. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي كل ما أصابكم من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير أي من السيئات، فلا يجازيكم ولا يؤاخذكم عليها بل يعفو عنها، وأنما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أن الله سبحانه وتعالى آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة إشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري ومسلم. فالابتلاءات أيها المستمعون الكرام هي سنة الله تعالى، جرت في الحياة الدنيا أن الإنسان يبتلى في دينه ويبتلى في أهله وماله، وكل هذه الابتلاءات ما هي إلا امتحانات يمتحن الله بها عباده ليميز الخبيث من الطيب. وكذلك الابتلاء، فقد قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه سبحانه كما يحمي الأنبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم، فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابقة، لا إله غيره ولا رب سواه من بدائع الفوائد. فلا يعمم أحد أن كل من وقعت عليه مصيبة فهو بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، يرجع إلى حاله حال المصيبة إلى ذنوبه وتقصيره وتفريطه في حق الله تعالى ومخالفته لأمره وعدم استقامته على طاعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة. ولكن قد تصيب المؤمن بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم، لا بما أطاعوه جل وعلا ولا بما أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم، لا بسبب طاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباده جل وعلا. وتارة يفعل ذلك سبحانه أي بسبب المعاصي، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمقصود أن الابتلاء بالمصائب له حكم متعددة وأسباب متنوعة، وابتلاء الله عباده المؤمنين لا لذنوبهم ولكن لرفعة درجاتهم في الجنة. فإذا ابتلي أحد فليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا يسأل ويقول: ما هو المقدار اليومي الذي يلتزمه المسلم في قراءة القرآن حتى يكون من أهل الله وخاصته؟ وهل إذا انقطع لفترة عن هذا الورد ينتفي عنه هذا الفضل؟
الجواب على هذا السؤال يا أخي المستمع، نقول: المشروع للمسلم مع القرآن أن يكثر تلاوته، وأن يحفظه أو يحفظ ما تيسر له منه، وأعظم من ذلك أن يتدبر القرآن ويتفهم معانيه وأن يعمل به. فإذا تحقق له ذلك فهو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ولا يشترط في ذلك قدر معين في كل يوم يقرأه، ولكن ذلك يرجع إلى حسب قدرة الإنسان وفراغه من أمور معاشه اللازمة. فإذا قرأ ورده جزءا أو أكثر أو أقل، كل ذلك طيب ولا حرج عليه. والمهم مع القراءة التدبر والفهم، وبعد ذلك العمل بالقرآن الكريم، فإن العمل به هو المقصود الأعظم، وهو ثمرة إنزاله وتعلمه، فيكون في عقيدته عبادته وسلوكه كل ذلك على منهج القرآن الكريم وما جاء عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبذلك الفلاح والنجاة للعبد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقراءة هذا القرآن وبتدبره، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. معالي الشيخ أحمد حفظكم الله، هذا يقول: أريد كلمة فيها بيان ما المراد بالصدقة الجارية والترغيب فيها.
الجواب يا أخي السائل: المراد بالصدقة الجارية في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية أيها المستمعون أي الصدقة الدائمة التي يستمر ثوابها باستمرار الانتفاع بها، كالأشياء التي أوقفها الإنسان في وجوه البر ومن سقي المال، ثمار النخيل، والكتب الموقوفة على طلاب العلم، ومن أوقف بيتا أو عمارة ليسكن فيها المحتاجون ونحو ذلك، ومن الأوقاف التي ينتفع بها ويستمر أجرها لصاحبها إلى ما بعد وفاته، وبالله التوفيق والسداد.
جزاكم الله خير الجزاء. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا يقول: ما هو أقل قدر في إفشاء السلام؟ فأنا أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بذلك أن من قال السلام عليكم فله 10 حسنات وهكذا، وعليه فأقل السلام هو أن يقول الشخص السلام عليكم. سؤالي: هل يجوز أن نقول سلام فقط؟ وهل يؤجر الشخص على ذلك؟ وهل يرد السلام بقوله وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله، أم أنه يكفيه أن يقول وعليكم؟
الجواب يا أخي السائل: إنشاء السلام يكون بنشره وتكثيره حسب الإمكان على من يعرف الإنسان ومن لا يعرف، وفي كل الأحوال وفي كل الأمكنة. هذا هو معنى إفشاء السلام. وأقل السلام هو أن يقول السلام عليكم، هذا الذي ورد فيه أقل الثواب، وهو 10 حسنات. فإن زاد ورحمة الله صار له 20 حسنة، فإن زاد وبركاته صار له 30 حسنة. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاقتصار على لفظ سلام فقط فلم يرد ذلك فيما نعلم، فلا ينبغي الاقتصار عليه، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أنتقل إلى سائل آخر يسألكم ويقول: ما هي الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: كل الأعمال الصالحة توضع في الميزان وتثقله، فعلى المسلم أن يجتهد من الإكثار فيها، وعلى رأس ذلك الفرائض والواجبات، ويأتي بما يستطيع من النوافل والمستحبات، وأعظم ذلك تحقيق التوحيد وتنقيته مما ينقضه أو ينقصه من أنواع الشرك الأكبر والأصغر والبدع والخرافات. ويأتي بعد ذلك الصلاة، فهي عماد الدين، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم تأتي سائر الأعمال الأخرى، ومن أعظمها حسن الخلق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وابن حبان في صحيحه وغيرهم. فعلى الإنسان أن يحرص ما استطاع على الإكثار من الأعمال الصالحة، ولا يحقر شيئا من المعروف والأعمال، وليبشر بوعد الله تعالى، وبالله التوفيق.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم ومع برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا يسأل يقول: هل إن كان الشخص يكره والده ولا يحبه مع حسن معاملته ومحاولة بره يأثم بهذه المشاعر، مع العلم أن والده هو من تسبب في هذه المشاعر بقسوته وأسلوبه في المعاملة مع الأبناء؟
الجواب يا أخي السائل، المطلوب من الإنسان هو البر بوالديه والإحسان إليهما بكل ما يستطيع، حتى لو صدر منهما ما يسيء له، فإن الواجب مصاحبتهما بالمعروف وعدم أذيتهما، بل إن الله عز وجل أمر بمصاحبتهما بالمعروف حتى ولو كانا على الشرك ودعيا لولدهما للشرك، فقال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الطاعة لهما تكون في المعروف وليس في معصية الله عز وجل. وأما كون الولد يشعر أحيانا بعدم محبته لولده بسبب معاملته السيئة، فهذا الولد يحاول إزالة هذا الشعور بالصبر والاحتساب والنظر إلى ما عند الله من أجر البر والإحسان، ولعله بذلك يزول ما يجد في نفسه. فالوالد هو سبب الوجود، وهو الذي يسعى لحياة ولده ويتعب لأجله. ولا تنسى أيضا الدعاء الدائم للوالدين بالرحمة والمغفرة كما أمر الله بذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. كان ذلك هو آخر سؤال في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، كان معكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي الذي أجاب عن أسئلتكم في حلقة هذا اليوم. معالي الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وأيضا عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ومتعه الله بالصحة والعافية ونفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله ابن مبارك الدوسري.